أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الوطن. مشاهدي الكرام، ضيفنا اليوم سياسي بارز يمتلك قاعدة قانونية واجتماعية راسخة جعلته في مقدمة الصفوف بعد الثورة، مشهور بالبشاشة، لكن بالرغم من ذلك لديه القدرة على إطلاق القنابل السياسية المثيرة لكثير من علامات الاستفهام والتعجب. يخوض معاركه بكل ضراوة ويقف على أرضية صلبة من حب الدين والوطن واحترام المعارضين. ضيفنا اليوم الوزير الشاب الدكتور محمد محسوب، المعتذر عن الكرسي والسلطة والمنصب الرفيع والجاه. ولد الدكتور محمد محسوب في مينيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1964. حصل الدكتور محمد محسوب على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1986، ومنها حصل على درجة الماجستير عام 1988، ثم سافر إلى باريس ليواصل دراسته في السربون بين عامي 92 و95. ثم بعد ثورة 25 يناير كان دكتور محسوب بعض المشاركات الملحوظة، تولى رئاسة اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة، ثم عضوية اللجنة أو الجمعية التأسيسية. دكتور محمد محسوب حصل على كثير من الجوائز المحلية والعالمية، وله كثير من المؤلفات القانونية والسياسية. في أغسطس يوم 12 تحديدا عام 2012 عين الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، لكنه بعد أشهر بسيطة في شهر ديسمبر من العام نفسه قدم استقالته، وهنالك الأسباب والكواليس خلف تقديم استقالة الدكتور محمد محسوب. دكتور محمد محسوب وزير الدولة والشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، ونائب رئيس حزب الوسط، وضيفنا في هذه الليلة. منور دكتور.
منورة بأهلها، وشكرا جزيلا على المقدمة، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أستحقها وأن أكون عند حسن الظن.
أنت لها أهلا دكتور.
شكرا جزيلا.
دكتور محمد، بعد يعني ثورة أزهلت العالم كله، تحدث عنها القاصي والداني، صرنا في هذه الأوقات الأخيرة بعد مضي عامين، مصر تتردى إلى مستنقع الهوية، إلى مستنقع العنف. بعض الناس يتساءل في الشارع، من يحلل هذا المشهد الملبد بالغيوم؟ من يحلل هذا المشهد الملبد بالظلمات؟ دكتور محمد، كيف ترى المشهد السياسي الآن؟
حقيقة بداية خلينا أقول أن مصر لا تتردى إلى هوية، ولن تتردى إلى هوية، شاء من شاء وأبى من أبى.
نعم.
لكن إذا كان قصدك أن البعض يرغب لها ذلك، أي نعم، مصر دولة عظيمة، دولة كبيرة، دولة صحت من غفوتها، تستكمل حلقات ريادتها في المنطقة وفي العالم. الحلقة الوحيدة اللي كانت ناقصة هي حلقة الديمقراطية والحرية. مصر بدأت كدولة تغفو من سبات طويل استمر حوالي 300 سنة أو 400 سنة، سنة بنتكلم 1807، ثم استمرت، حاولت أن تناطح الدول التي تسيطر على العالم، واستطاعت في خلال 20 سنة أن تشارك في إدارة العالم. كانت دولة صغيرة فيها 3 مليون بني آدم، كانت محافظة في الدولة التركية، لكن في خلال 20 سنة استطاعت أن تصبح دولة، يصبح لها جيش وطني، جيشها الوطني يغزو في البلقان، يعني احنا بنتكلم على شمال اليونان، وفي اليونان، وفي صحراء العرب، وفي الشام، وفي جبال طاووس، وخلف جبال طاووس في تركيا. في الحقيقة أذهل العالم، 20 سنة أذهلت الدنيا كثورتنا تلك، واللي احنا بنعتقد انه هذه الثورة سيأتي بعدها ما سيذهل العالم أيضا. لكن كان دايما كان عندها مشكلة الاحتلال، فرضت عليها قيود عميقة سنة 1840، وهذه القيود ما زلنا ما زالت تكبل أيدينا حتى الآن. معاهدة العالم كله أو الدول الكبرى المهيمنة على العالم وقتها سنة 1840 اجتمعت في لندن وعملت اتفاقية اسمها اتفاقية لندن، وضعت قيود على الجيش المصري، على الصناعات الحربية، على الميزانية المصرية. مثل هذه القيود ما زالت قائمة حتى الآن، وهو قيود تحاول أن تضع لمصر دور، تحدد لها دور في العالم، هو دور هامشي، دور خدمي، دور تابع. ثم لما حاولت مصر أن تخرج من هذا الدور، جه الاحتلال الإنجليزي سنة 1882، خصوصا بعد أن وضعت دستورها، أول دستور هائل وجيد في تاريخ الدولة المصرية. دخل الإنجليز، الدستور وضع في فبراير 1882، دخل الإنجليز بعدها بأربعة أشهر ولغوا الدستور، ولغوا مجلس النظار اللي هو كان مجلس الوزارة، ولغوا مجلس النواب اللي هو كان مجلس شورى النواب اللي كان البرلمان، وحكمت مصر بالحديد والنار لحد سنة 19. ثورة 19 بدأت المسيرة الدستورية مرة تانية، لكن يعني الشد والجذب بيننا وبين الاحتلال ومحاولة المصريين تمصير اقتصادهم والسيطرة على اقتصادهم بعد أن أصبح مجرد خزينة تابعة للغرب معروفة، ومحاولات كثيرين من الاقتصاديين المصريين. ثم حققت استقلالها من بين سنة 52 و54 بأثمان باهظة، لكن حققته، ومع ذلك تعرضت لحروب من هنا وهناك، وكان النقطة الحلقة الباقية هي أنها تتحول إلى حكم شوري ديمقراطي يتداول فيه السلطة، وأنه ما يبقاش فيه صراعات على السلطة، لأنه الطريق واضح، من أراد أن يصل إلى السلطة يكسب قلوب الناس وعقولهم في الصناديق فيصل إلى السلطة، والأمة لها أن تجرب هذا وذاك وذاك. استمرت حالة الاستقلال، لكن مع غياب الحرية الديمقراطية لحد ثورة يناير المجيدة التي أتت بالحلقة الأخيرة ليكتمل العقد الفريد للدولة المصرية الذي يسمح لها بأن تقفز إلى الأمام وأن تعاود المشاركة في النظام الدولي، ما تبقاش دولة تابعة ولا دولة هامشية، وإنما دولة رائدة في منطقتها العربية وفي وسط أمتها الإسلامية وفي العالم كله، وترفض التبعية. هو ده المشروع الحقيقي اللي عملت عشان ثورة 25 يناير. هذا المشروع سيتم، لكن اللي بيعتقد أنه سيتم بالراحة وأنه سيتطور بشكل تلقائي بدون عوائق يبقى حالم، لأنه حجم مصر في العالم وفي المنطقة، خلي بالك مصر إذا نهضت لتنهض الأمة العربية، ولتسري الحيوية في العالم الإسلامي، ولتسترد كثير من الدول العالم الثالث المهضومة الحقوق والمستضعفة، لتسترد حقوقها ولتسترد كرامتها ولترفع رأسها. فهل تتخيل الدول المهيمنة على العالم تترك مصر لتتطور بهذه السهولة واليسر؟ لا طبعا. دلوقتي في محاولة لتكبيل مصر وإبقائها في القيد مرة أخرى، ومحاولة من مصر لكي تخرج، في عوامل داخلية وعوامل خارجية تحاول أن تبقي مصر في هذا القفص. المشكلة أنه نحن سنخرج من هذا القفص، هذا يقيني في الله سبحانه وتعالى، وأنه بداية التيسير كانت مع هذه الثورة، والله سبحانه وتعالى عندما يأذن فهو ييسر، وعندما ييسر فهو آذان بمزيد من التيسير. لكن القضية الثمن كان والوقت قد إيه؟ إحنا نستطيع أن نجعل هذا الوقت أقصر والثمن والكلفة أقل، ونستطيع إذا تخاذلنا أنه الكلفة تزيد والوقت يطول.
طيب دكتور محمد، ده كلام طيب جميل جدا، ممكن نبتدي بهذا اللقاء، لكن هو ده العادة دايما عند بعض الناس، يقولوا أن دايما المسؤول في الدولة بيكون عنده آمال وطموحات وأحلام وردية، لكن لو نزلنا إلى أرض الواقع بنلاقي الناس بتقول كلام غير المسؤولين بيقولوه.
صحيح، أولا أنا لست مسؤولا في الدولة،
نعم،
وأنا ربما خرجت من الحكومة في الحقيقة احتجاجا على أن هذه الحكومة ليست بالأمال والطموحات التي أتحدث عنها، اللي هي أمال وطموحات الشارع، أمال وطموحات الناس. اللي أنا بكلمك فيه ده هو أمال الناس في الشارع. الحكومة لا ترتفع ولا تسمو لمستوى هذه الأمال، وبالتالي كانت مطالبتنا في الاستقالة وبياننا اللي صدر في 27 ديسمبر كان إن الحكومة بعد معركة الدستور والتي كانت معركة هائلة، الشعب فيها علم النخب
رغم الحروب،
ورد طبعا ورد على إعلام، يعني إعلام استنفذ كل قواه عشان يغسل عقول الناس وألبابهم، مع ذلك الشعب زي ما أنا بقول في المحاضرات دائما كان هو المعلم، وهو الذي أعطى الدرس للنخب أنه أكثر منهم حكمة وأكثر منهم علما ولن يكون ضحية هذا الإعلام. في مقابل هذا الشعب الذي ناضل كافح وواجه هذا الإعلام، هذا القصف الإعلام الهائل، كنا نحتاج في اليوم التالي حكومة بمستوى هذا الشعب. الحقيقة احنا طرحنا فكرة الحكومة اللي بعد الدستور مباشرة، أولا عشان تبقى متوافقة مع الدستور، متوافقة مع آمال الناس، وعشان تسحب حالة الاحتقان، لأنه احنا متأكدين أن متربصين يتربصون بهذه الدولة.
يعني حضرتك كنت مرتقب هذا الذي يحدث الآن على أرض الساحة؟
طبعا احنا قلنا صراحة الهدف أن تتشكل حكومة قادرة أن تسحب أسباب الاحتقان حتى قبل أن يتشكل وتضعفه، لأنه هذه الدولة لها أعداء وهذه المسيرة لها خصوم، وبالتالي يجب أن نتحسب لها، مش ننتظر لحد ما يجوا ثم نواجههم. هذه تبقى معركة في الحياة، معركة أي حد ممكن يعمل كده، يتنو نايم ولا قاعد في السرير متكئا لحد ما يجي الخطر فيبدأ يواجهه.
طيب دكتور محمد، ده كلام طيب، لكن اسمح لي برضو أتكلم بلسان الشارع، لأن احنا بنتكلم عن نبض الوطن فبننقل أحاديث، يعني أحاسيس وأحاديث الشارع في نفس الوقت. يعني بعض الناس بيقولوا دكتور محمد محسوب قفز من المركب قبل أن تغرق.
القفز من المركب قبل أن تغرق، وهي تغرق أو هي مهددة بخطر الغرق. أنا بقول لك بعد وضع الدستور مصر لم تعد مهددة بخطر الغرق. قبل وضع الدستور كانت الدولة المصرية تسير على أرض منزلقة، كانت بمشي على وحل، فكانت يمكن أن تسقط في أي لحظة لأنه ما فيش إطار دستوري. أنت شفت الخلاف الهائل اللي حصل حوالين الإعلان الدستوري، ثم بعض المتهوسين بدأوا يتكلموا أصل الإعلان الدستوري اللي أصدره دكتور مرسي في 12 أغسطس اللي هو نقل بالسلطة كاملة من المجلس العسكري إلى أول رئيس منتخب، أصله ملوش حق أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، وربما كانت هناك محاكم تفكر في أن تنظر في هذا الأمر.
نعم.
وبالتالي إذا حصل مثل هذا الخطر، فتخيل بقى الالتباس اللي هتكون في الأمة المصرية ما بين يعني مجلس قديم عائد ومجلس جديد وقيادات جديدة وشابة، قيادات قديمة. نعم. ورئيس ما هي سلطات هذا الرئيس؟ عملية مرتبكة قد تودي بالدولة المصرية. عشان كده احنا قلنا ان الدولة المصرية كانت مهددة في وجودها في هذه الفترة الخطرة اللي امتدت بدءا من بداية شهر يونيو 2012 حتى اقرار الدستور في يوم 25 ديسمبر. في هذه الفترة التي كنت فيها في الوزارة في الحقيقة كان في خلافات كثيرة مش قليلة، وانا مختلف مع كثير في طريقة اداء الحكومة، لكني كنت لا أستطيع أن أتحدث في هذا الخلاف، والمركب زي ما أنت بتقول كده بتواجه يعني عواصف وصخور.
نعم.
ومهددة.
نعم.
وبالتالي بمجرد أن استقرت على الجودي، أول ما استقرت والدولة انتقلت من حالة الارتباك الدستوري إلى حالة الاستقرار الدستوري، أنا لا أتحدث عن حالة الاستقرار الأمني، هذا يأخذ وقت.
نعم.
وبالتالي أصبحنا أحرار في أن احنا نختلف في السياسات، المبادئ استقرت في الدستور، وبالتالي تعال نختلف في السياسات. السياسات هذه الحكومة ليست كفوءة بأن تدير البلد في هذا الوقت. وإحنا طرحنا وأنا طرحت في الحقيقة تصور لهذه الحكومة لا يكون فيها أحدا من الأحزاب المعروفة رئيسا للوزراء، عشان بعض أصدقائي أصل ربما أنت تطرح نفسك رئيس وزراء أو تطرح آخر. لا، القضية بكل بساطة أنه المرحلة لازم نفكر ماذا نواجه عشان نعرف الأدوات. كنا نواجه احتقان قادم يوم 25، كان احتقان سحبنا الاحتقان الأول أيام وضع الدستور، سحبنا منه أسباب الانفجار بإلغاء الإعلان الدستوري وبالأداء اللي احنا شفناه في الأسبوعين الأخر، ثم بدأنا نفكر في الاحتقان القادم لأنها موجات من الاحتقان. احنا علمنا أن الاحتفال بالثورة يوم 25 سيكون موعدا للاحتقان، ودي بيسموها حتى في علم الثورات دي احتقانات احتفالية بتيجي مناسبة في الاحتفال.
نعم.
وبالتالي كيف تتجهز لها؟ لازم تتجهز لها بقرارات جريئة. أنا محتاج أولا رئيس وزارة مستقل لا يتبع أي من الأحزاب القائمة، ويكون اسمه رئيس وزارة الضرورة، وإنه تكليفه الأساسي إن هو يتباحث مع كل الأحزاب القائمة الموالي والمعارض علشان يشكل هذه الحكومة من كل أطراف.
اقترح وزراء مستقل،
سواء أنا بتكلم مستقل عن الأحزاب.
نعم.
يعني شخصية مستقلة، شخصية عامة مستقلة، الكل بيؤمن باستقلاله وأنه لا يتبع هذا ولا ذاك، ثم يفاوض الأحزاب ويقول لهم علانية قدام الشعب رشحوا لي وزراء من عندكم، من جبهة الإنقاذ، من النور، من الحرية والعدالة، من الوسط، من الليبراليين، من اليساريين، حتى إذا رفض البعض أن يتعاون يبقى لما يجي يجهز الاحتقان يقول له خلي بالك أنت لم تتعاون، أنت تركت السفينة ورفضت أن تكون من بحارتها وربانها، لا مالكش حق تنتقد، تسيب الناس تجتهد بقى، إما أن تساعدهم أو تقعد على جنب. لكن البعض بيزعم أنه أقصي، أنا على يقين أن البعض لا يرغب في المشاركة لأنه عايز السفينة تغرق، لأنه بيقول لك سيبهم يمشوا عشان يغرقوا وبعد كده الناس ما تلاقيش غيرنا.
ده كلام مهم جدا،
هذا كلام موجود.
نعم.
لكن كيف أواجهه؟ أواجهه بمصارحة الناس وأقول لهم أنا بدعوكم قدام الناس هم، تعالوا شاركوا في هذه الحكومة، هذه ما زالت حكومة انتقالية حتى ينتخب مجلس النواب، فإذا أردتم أن تساعدوا شاركوا فيها، فإذا لم تساعدوا كفونا شركم.
طيب هل تعتقد معالي الدكتور أن الوقت المتبقي حتى تعقد الانتخابات البرلمانية وقت كافي أن احنا نعمل حكومة ائتلافية مرة تانية؟
شوف احنا كنا متوقعين أن الفترة ستطول. يعني الفترة في الحقيقة احنا كنا بنتكلم في آخر ديسمبر والدستور بيقول 60 يوم وندعو الانتخابات.
نعم.
ثم الانتخابات عشان تتجهز لعيش شهرين.
طيب.
ثم عشان تجري الانتخابات في شهرين ثلاثة كمان. يبقى أنت بتتكلم على الأقل الحد الأدنى ساعتها كان 16. فتخيل لو عرض عائق وحصل فعلا عائق اللي هو حكم المحكمة، فدخلت كمان في 6 أشهر أخرى، أنت كلمت في 9 أشهر إلى سنة، ومن ثم كانت هذه الفترة من وضع الدستور لمرحلة جديدة حتى إجراء انتخابات مجلس النواب كانت يجب أن تواجه بحكومة جديدة تستطيع قادرة على المواجهات. خلينا أقول أنه الحكومة في هذه اللحظة وكلهم أصدقاء وأحباء وأنا بقدرهم، لكنها مش هي دي الحكومة كذا استثنينا بعض الوزراء فيها، أنها تواجه الأزمات. أنت عايز واحد مواجه لا يختفي عند الأزمات، الحكومة أقصد أن هي اللي تتصدى للأزمات، أولا تحاول أن لا تحدث الأزمة، ثم إذا حدثت بتكون درجتها أقل أنها عالجت حطت علاجات قبلها، أما إذا حدث تواجهها في الشارع. تواجه في الشارع المواجهات ليست أمنية فقط، المواجهات إعلامية وسياسية واجتماعية وبإجراءات على الأرض عشان تطعم الناس، والناس يشعروا أنه في أثر فيما يتعلق بأكلهم وشربهم وشوارعهم ومناطقهم. والشعب المصري ليس شعب يعني فيه داء الطمع أنه هو عايز كل حاجة تحصل مرة واحدة، البعض بيقول كده، لا مش حقيقة. الشعب المصري عايز يشوف حاجة كرامة،
بذور أمل،
شوف كرامة منك تجعله ينتظر لما هو آت. فهذه الكرامات ما بتظهرش.
ده يخليني أحط يعني كلمة بعد إذن حضرتك أقدر أقول من خلالها أن ترى يرى دكتور محمد محسوب بأن حكومة هشام قنديل تقريبا حكومة خارج نطاق الخدمة؟
لا يعني سيبني الألفاظ الصعبة دي اللي أنا ما أقدرش أقولها في الحقيقة، أنا بقول هي أدت في حدود إمكاناتها في الفترة السابقة، لكن أنا قلت الفترة اللي بعد الدستور كانت تستحق رؤية مختلفة.
طيب أسأل سؤال بس بصورة تانية يعني طيب. مختلفة شوية، هل ترى أن الدكتور محمد مرسي مخطئ يعني في هذا الوقت الذي يصر فيه على يعني استمرار حكومة هشام قنديل؟
شوف عشان اجاوب لك على السؤال ده، عشان احنا في لحظه التباس.
نعم.
البعض بيعتقد ان انت لو اختلفت مع الرئيس يبقى الرئيس ده ما ينفعش، ده ناس بيضحكوا علينا. الحقيقه انه الحريه كده، ان انا قد اختلف مع رمز الشرعيه، ورئيس مرسي هو رمز الشرعيه، اختلف معه في السياسات ما اختلفش في المبادئ. المبدا الاول انه ان من يحكم هو الشعب، يعني ايه الشعب يحكم؟ مش 85% يحكم.
نعم.
وانما نتاج الاراده الشعبيه، من اختاره الشعب،
صندوق
بالضبط. ودكتور مرسي اختاره الشعب لأول مرة في تاريخنا الحديث، وقال نحن مستمسكون بهذا الخيار وندافع عنه، ده المبدأ. لكن هل نوافق على كل سياسة دكتور مرسي؟ أقول لك لا. يعني على سبيل المثال مسألة الحكومة هي مسألة من المسائل الجوهرية السياسية التي نختلف فيها معه، ومسألة مثلا طريقة مواجهة أحداث الشارع، نحن نرى أنه أحداث الشارع عايزة تواجه بحزم أكثر، والحزم مش معناه الطغيان ولا معناه الدكتاتورية. خلي بالك أعرق الدول الديمقراطية إذا تهددت مصالح الدولة العليا، يعني خلي بالك بيواجهها بحزم. لا يمكن لدولة زي إنجلترا ولا دولة زي
بريطانيا مثلا لما تكلم كاميرون لو قال إذا هددت الدولة ما حدش يتكلم عن حقوق الإنسان،
الأمثلة احنا ممكن نعدها يعني بالعشرات وبالمئات، كاميرون وغيره. فبالتالي الأمر إنه نحتاج إلى حزم، بس هي بقى الاثنين مرتبطين. عشان دكتور مرسي يواجه هذه الظروف اللي في الشارع هو عايز يواجهها بأصابع وبأذرع، الأصابع والأذرع هي الحكومة. فبالتالي انت بترجع تاني إلى قضية الحكومة، وبالتالي خلافنا مع الدكتور مرسي في موضوع الحكومة لا يترتب عليه خلاف في شرعياته أبدا خالص، نحن مستمسكين بشرعياته، وخلافنا هو خلاف على ما هو الأصلح، وهو اجتهاد مننا قد يصيب وقد يخطئ، واجتهادنا كذا نعتقد فيه الصواب لكنه يحتمل الخطأ، وبنعتقد في رأي الدكتور مرسي هو مش صح لكن يحتمل الصواب. دكتور مرسي بيقول والله أنا لو فكرت أغير الحكومة دي هذه الحكومة هتبقى حاسة أنها قاعدة ومش يعني ماشية ومش مستمرة، ومن ثم هتبقى أضعف مما هي عليه، بالإضافة أنه لو جبت حد من الأطراف الأخرى المعارضة وهو قد جربهم أحيانا كمستشارين ده من وجهة النظر فبينسحبوا عند الأزمات، يعني ممكن يجي قبل الانتخابات ويروح ينسحب عشان يوقف لنا الانتخابات، طبعا وجهة نظر لا يمكن إهدارها، لكن احنا بنقول لما نيجي تشكل الحكومة هل من الممكن ان احنا نعمل ضمانات نبتكر ضمانات عشان ما يحصلش الكلام ده؟
طب ايه الضمانات اللي ممكن تبتكر؟
ضمانات على سبيل المثال انه الاحزاب التي تشارك في الحكومة تتعهد كتابة في وثيقة وطنية نقول له احنا لن نسحب دعمنا لهذه الحكومة حتى موعد انتخابات البرلمان، وانه هدف الحكومة هو التأهيل والتجهيز لإجراء الانتخابات في الميعاد الفلاني عشان ما حدش يلعب بقى في الميعاد، تبقى حكومة تكلفها ان تجري انتخابات في التاريخ الفلاني، وانه إذا أي من الوزراء اللي احنا رشحناهم يجب ان هما ما انسحبوش، لكن انا مش همسك ايديه، فلو انسحب فدوت يبقى مبرر للرئيس مرسي ان هو يرشح من يشاء في مكانه في الوزراء من الاحزاب الاخرى مش مننا، تمام،
يكون هو صاحب القرار
بالضبط، ويبقى وثيقة وطنية معلنة على الناس بحيث ان كل صاحب حجة تمحى حجته ورد على حجته. فيعني في آليات وأدوات يمكن الرد عليها، لكن لا يمكن في الحقيقة انتظار الصدمات كل مرة بهذه الطريقة ثم لا نجد في كل مرة حكومة تستطيع أن تواجه. احنا مش عايزين حكومة يعني حكومة يعني من كل الأحزاب ومن ثم كل واحد يعمل اللي هو عايزه، لا احنا عايزين حكومة تصبح هي ممثلة السلطة الداخلية، رمز الدولة هو رئيس الجمهورية، ومن ثم يبقى من حقها أن تضبط الأمن وتضبط عملية الاستقرار وتضبط الأسعار وتضبط عملية الرواتب وتضبط عملية الفساد الحاصل في النظام المالي والنظام الإداري، وتكون مخولة بهذه السلطة. ليه؟ لأنها مدعومة بغطاء من القوى السياسية حتى تستطيع أن تواجه تلك القوى التي قد تنقلب عليها لأنها بتمثل خيارا شعبيا في لحظة معينة.
طيب ده كلام جميل جدا، لكن بعض الناس ممكن يقول دكتور محسوب علو يقصد بأن المسؤول عن إرباك المشهد السياسي الآن على أرض الساحة المصرية هي حكومة هشام قنديل، أم أن المعارضة هي المسؤولة عن ذلك؟
لا، في المسؤولية عن إرباك المشهد لا، مصر تستطيع أن تظل تتقدم إلى الانتخابات ويحصل تحسن وإن كان مش كبير قوي على الأرض بهذه الحكومة،
نعم،
لكن نصل الانتخابات بهدوء، لكن المسؤولية عن الأحداث في الشارع الأمر واضح تماما، لأن ربما أمس كان في حبة التباس باقي 20%، أمس ليلا ما عادش في أو آخر النهار ما عادش في التباس، واضح أنه في الحقيقة القوى المعارضة للدكتور مرسي والمندرجة تحت جبهة الإنقاذ هي سبب هذه الأحداث. احنا في الحقيقة لم يعد في يعني في جعبتنا ما يمكن أن نعتذر به عنه، لأنه رموزا منهم وجدتهم في الشارع، في الأحداث، لأنه درجات العنف التي تفاوتت وتصاعدت منذ الأحداث، والأحداث بدأت يوم 19 نوفمبر قبل الإعلان الدستوري المعيب، البعض بيقول لك أصل الإعلان ده اللي شق الصف، ليس حقيقيا، بدأ بيوم 19 باحتفال محمد محمود والذي
صحيح.
هذا الاحتفال اللي بدأ
على ثقة أن حضرتك حضرت هذا الاحتفال، ويمكن سمعت أو قرأت مقال لحضرتك أنك فوجئت أن كانت موجودة بعض المستشفيات الميدانية،
مستشفى يعني ميدانية
ده معناه أن إنذار بأمر قد يحدث.
ينفع أن أنت تعمل جاي تحتفل بذكرى محمد محمود أول حاجة تعملها مستشفى ميدانية؟ النوايا واضح،
نعم.
ثم في اليوم التالي تقصف الجمعية التأسيسية بالمولوتوف وإحنا كنا فيها. فبالتالي بدأت هذه العملية من هذا التاريخ وتصاعدت حتى أصبحت النفوس غريبة جدا، أنه ترى واحد يحرق فتنبسط فيه تقول خروف بتشيو، وترى واحد يزحل فتنبسط فيه لأنه من خصومك فتنبسط بيقول يستحق أصله، هو هم كانوا عملوا فينا حاجة زي كده من عارف مش عارف قد إيه. يعني عملية البحث عن تبريرات لهدر وهدم القيم الأصيلة في الدولة المصرية، في قيم أصيلة في الدولة المصرية منها حرمة الدم ده كان من غير الممكن حتى في عصر كانت الشرطة المصرية ليست بهذا الوجود، كانت الدولة المصرية ليست بهذا الاكتمال. عصر الفتوات، عصر الفتوات في آخر القرن التسعتاشر على سبيل المثال، لم يكن مستحيل إن أنت تشوف واحد في بولاء ولا في السبتية ولا في غيره يحرق بهذه الطريقة والناس مبسوطة فيه، أصله هو خروف بيتشوي.
هذا العنف،
هذه كوارث.
نعم كوارث بلا خلاف، لكن هذا العنف دكتور محمد، هل العنف ده المسؤول عنه النخب السياسية والأحزاب السياسية الموجودة المتطاحنة على أرض الساحة، ولا المسؤول عن العنف الموجود في الشارع هي الأحزاب نفسها؟
شوف احنا دايما بنقول الاحتقان من أسبابه، وعلى رأس أسبابه الصراع السياسي.
الصراع السياسي
نعم. فيش مشكلة خالص، لكن السلوكيات، هذه السلوكيات، السلوكيات التي تبرر إهدار الدم والتي تبرر هدر الكرامة والتي تبرر إرحاق الأذى بالناس بهذه الطريقة، هذه سلوكيات ليست لا علاقة لها باحتقان ولا بصراع سياسي ولا بأداء سياسي، دي جرائم.
نعم.
دي جرائم على الأرض، البعض يبحث لها في جيبه عن مبررات سياسية. وبالتالي وعشان كده ما أنا زعلان من الحكومة، ما هي رخرة مش باينة، انت راسك فين؟ انا عايز اشوف تطل براسك على المشهد وتواجهي، تحط مواجهه جنائيه. يعني البعض قد يدعو بعد اللي حصل امبارح وتراكم في الحقيقه، بس امبارح كان مشهد يعبر عن تراكم هائل، يعني وصل لقمته، قمه الماساه، الماساه يعني في الكوميديا السوداء، هو ما حصل امس. وبالتالي ما اقدرش ادعو لمواجهه ذلك بالحوار. حوار ايه؟ يعني انا احنا في حزب الوسط في الحقيقه دعونا، اعلنا تعليق كل مبادرات الحوار اللي كنا قد اعلناها، لانه هذا المشهد مشهد جنائي بامتياز، ليس مشهد خلاف سياسي، انما مشهد جنائي بامتياز تتجمع فيه كل اسباب المؤديه الى الاداء الجنائي مش الاداء السياسي. انت تستطيع ان انت تؤدي اداء سياسي مذهلا، تستطيع انت اللي اسقط مبارك في الحقيقه هي قوى الشباب وقوى الشعب اللي في الشارع، السلميه التي لم تكسر محل على سبيل المثال.
نعم.
هي التي واجهت الشرطه، لكن الشرطه كانت بتسعى اليها فهي واجهتها، لكن هي كانت لا تسعى الى الشرطه.
العجيبه ان الحريه او الديمقراطيه اللي النهارده بعض الاحزاب يتكلم عنها تحولت هذه الديمقراطيه الى عجينه، صارت هذه العجينة ألعوبة في يد من يشاء، كل واحد يشكلها زي ما هو عاوز.
بالضبط، يعني هي إسفنجة في الحقيقة.
نعم.
الحقيقة أنه هذه المشاهد هي مشاهد هزلية لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بالحرية ولا غيره.
تمام.
يعني خلينا نقول في 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 دول ديكتاتورية هذه المشاهد تحدث. وفي دول ديمقراطية هذه المشاهد تحدث. لكن عنوانها إيه؟ سواء هنا أو هنا، عنوانها أنها تحت بند الجرائم. وليست بند الأعمال السياسية ولا الاحتجاج السياسي، لأن الاحتجاج السياسي والعمل والتظاهر والاعتصام كلها جزء من منظومة الديمقراطية والحرية. لكن لما يتحول الاحتجاج إلى قتل وإلى حرق وإلى سعي لحرق المقرات، أنا آسف، ثم يتحول إلى أنه لما أهاجم مقر الحزب ده الإعلام يقوم، ولما أهاجم مقرات مش مقر بقى مقرات حزب آخر فيقول لك أصلهم كانوا غلطوا، كانوا عملوا في الاتحادية حاجة كده فاكرها، فيشير بهذه الإيحاءات اللي هي ما قالها إلى التحقيق. ذلك الذي ضرب أو ضربت على خدها هذا أو ذاك يستحق أنه هو يذهب إلى النيابة ليقدم بلاغا وفي صورة واضحة لتحقق في الموضوع تضبط هذا وذاك، لكن أنه التمن يروح يعمل اللي عمله امبارح، أنا آسف. يعني ده هل ما حدث بالأمس يبرر للطرف الآخر أنه يحمل قواته وينزل بالناس بتوعه عشان يقتل آخرين أو يحرق مقرات آخرين؟ هل ده يبقى مبرر؟
أبدا.
لو فتحنا أبداً. هذا الباب
نعم.
لو فتحنا هذا الباب إحنا مش بنفتح زي ما البعض لحرب أهلية، مصر لن يحدث فيها حرب أهلية، وأنا أتحدى أي أحد أنه مصر تصل أو تختار.
سبقتني يعني بالإجابة هذا السؤال.
لن يحدث هذا.
بعض الناس يتخيل أن مصر على شفا حرب أهلية.
لا مش فاهم.
والآلات فيها أو الأدوات فيها موجودة.
مش فاهم مصر. البعض اعتقد أنه هو الضغط في الشارع هيكسبه شعبية ويسقط مرسي. مش فاهم الشعب المصري. الحقيقة أنه الضغط في الشارع خلى الدستور ياخد 64% أكثر مما حصل عليه دكتور مرسي في انتخابات الرئاسة قبلها بعدة أشهر بسيطة.
نعم.
والجهة الأخرى التي سعت وهيكت الشارع وجبهته ضد رمز الشرعية هي اللي ضعفت الشارع. هي دي القضية. لكن أنا بقول الخاسر في الموضوع هو الديمقراطية، هو الشعب المصري، لأنه الوصول إلى حالة الديمقراطية والاستقرار بتبقى أكثر كلفة والوقت بيطول أكثر، فإحنا الخسرانين. أنت لو استقريت يا سيدي، الأمر هذا استقر وصلنا إلى الانتخابات، سواء الدكتور مرسي أخذ برأينا في الحكومة أو تمسك برأيه في الحكومة، في النهاية مين اللي هيتحمل المسؤولية السياسية؟ هو الرئيس مرسي،
رئيس الدولة.
فهنوصل إلى انتخابات، رئيس مرسي هو آتي من اتجاه سياسي. هنوصل انتخابات برلمانية نتحدث عن ضماناتها إيه، محدش ضماناتها في هيئة مستقلة تهيمن عليها، نتأكد من إن كل شيء يضمن هذه الانتخابات، وإحنا حتى حطينا تعديل في قانون الانتخابات الذي تقدمنا به في مجلس الشورى يضمن حتى المنظمات الدولية، مش بس المنظمات المجتمع المدني،
نعم.
المنظمات الدولية زي الاتحاد الأوروبي يسهم في الإشراف على الانتخابات ومتابعتها، كل دي ضمانات عشان في النهاية الشارع هيقيس. والله لو عجبوا سياسة الدكتور مرسي وسياسة اتجاهه السياسي سيعطيه مزيدا من الثقة، لو مش عجبه هيدي الاتجاهات الأخرى. فهذه هي القضية، أنت ليه مش عايز تذهب إلى هذه الانتخابات؟
جميل.
يعني هل تعتقد أن الديمقراطية أن الشعب لما يختار أنت تستطيع أن تعدل اختياراته؟ الشعب فوضك أن أنت تعدل اختيار، أصل الاختيار ده ما كانش عاجبني، تعالى مجموعة من الناس يتفقوا مع بعض، تعالى نسقط الرئيس اللي اختاره الشعب. ليه؟ لأنه مش عاجبني، لأن سياساته تغيرت يا سيدي. ما كانش في أي دولة ديمقراطية يعيش لها رئيس 3 أشهر، لأنه بكل بساطة أول ما بينتخب بعد الوعود الانتخابية بيدخل في حالة الواقع، بيقعد له 3-4 أشهر تايه. فلو أي رئيس في أي دولة في الدنيا ديمقراطية تقيس شعبيته بعد 3 أشهر من انتخابه بتلاقيها نزلت تحت 18% بقت سيئة جدا، فبالتالي شيله بقى. هل ينفع دي تبقى في الديمقراطية؟ امال الدساتين اللي قالت 4 سنين و7 سنين و6 سنين قالت ليه؟
عشان يعطي الفرصة كاملة،
عشان يعطي الفرصة، لأنه في السنة الأولى قد يتوه، في السنة الثانية يمكن يبدع. هذه هي القضية.
طيب جميل، خليني أقف شوية مع الأحزاب السياسية. حضرتك شايف النهاردة أن في بذور خلافات موجودة من الأحزاب السياسية، كيف تقيم هذا الخلاف الموجود على أرض الساحة أيضا؟
لا، هي مش في بذور خلاف، هو في خلاف له جذور
جميلة،
جذور تاريخية. أصل البذور لسه تنبت. لا، ده هي شجرة هائلة من الخلاف.
جميل.
هائلة من الخلاف ومتجذرة في الأرض من فترة الأربعينات والخمسينات. أنت عارف الخلاف ما بين الليبراليين والإسلاميين في الأربعينات، ثم الناصريين والإسلاميين والليبراليين من جهة والناصريين من جهة مع الإسلاميين في الخمسينات والستينات، الاعتقالات والتعذيب والقضايا دي كلها، وتجاوزات من الطرفين من طرف واحد. هذا في زمن التاريخ، وكل ده جزء من تاريخنا، لا يمكن أن لا نتبرأ منه ولا ننساه. لا، هو كله من تاريخنا، بما فيه من يراه شيء كويس ومن يراه شيء وحش. احنا لسنا كالبعض ينكر ما قد يراه سيئا ينكره من تاريخه، لا، احنا هو ده تاريخنا وبنعتز بكله، نعتز بكل مراحل، لانه في السياق العام مصر بتتطور. مصر ما كانتش دوله، بقت دوله، كانت محتله، ما عادتش محتله، بقت كانت ديكتاتوريه، النهارده بقت ايه؟ دوله مستقله ديمقراطيه. الحاجات دي اتكونت على 200 سنه، فبنعتز بكل شخص ساهم في ذلك مهما كانت أخطاؤه في زمنة التاريخ بقى. فبالتالي هذه الفترة، فترات الخلاف في الأربعينات والخمسينات والستينات، وعشان كده تسمع لمذيعين كبار، وأنا كنت بسمع في الراديو النهاردة مذيع بأجله جدا وكل يوم بيتكلم في التلفزيون، النهاردة أحداث امبارح يعني شايفها أنها ربما حققت بعض التعاطف مع الطرف الآخر، فقال بس أنا هحكي لكم حكاية الإخوان المسلمين، أصلهم في العشرينات والثلاثينات.
بدأ يستدعي الذاكرة القديمة.
بدأ يستدعي الذاكرة.
لا.
القضية، لأنه بيرجع لأصل الشجرة. يا سيدي، هذه الشجرة تحتاج لأن تكتس، شجرة الخلاف.
نعم.
إحنا النهاردة في حالة لم نكن فيها لا في العشرينات ولا في الثلاثينات ولا في الأربعينات ولا في الخمسينات ولا في الستينات. إحنا في حالة يحكم فيها النهاردة رئيس من الاتجاه الإسلامي، لكن ربما في المرة الجاية يحكم رئيس من الاتجاه اليساري،
ليبرالي أو نعم أو يساري.
إيه المشكلة؟
نعم.
وبالطريقة التي تعامل بها الرئيس الإسلامي سيعامل بها الرئيس الذي قد يأتي من تيار آخر.
وهو ده السؤال، هل لو كان رئيس الدولة الآن ليبرالي أو يساري، هل تتوقع حضرتك هتكون نفس الخلافات موجودة على أرض الساعة بين الإخوان وبينهم أو بين بعض المعارضة وبين هذا الرئيس؟
شوف، الله أعلم، لأنه أنت بتتكلم على حالة فرضية، وأنا لا أرى الناس كلها ملائكة، يعني في النهاية هذه الاتجاهات موجودة على الأرض. لكن لو شفت تجربة قدامي في تونس على سبيل المثال، الإسلاميين نجحوا في البرلمان، في مجلس المجلس سموه مجلس ايه في الجمعية التأسيسية اللي هي بتقوم بالدور التشريعي وبوضع الدستور في ذات الوقت. خدوا أغلبية كاسحة ومع ذلك أيدوا رئيس يساري. فالقضية مختلفة وما بيواجهوش الرئيس اليساري في الشارع وإنما هم بيواجهوا بمظاهراتهم. هم اللي بيواجهوا بمظاهرات. قضية مختلفة. لا ندري ربما لو كان العكس كان يحصل نفس الشيء أو ربما تتغير السلوكيات. يعني أنا بالتأكيد سنطرح الموضوع على الإسلاميين فيقول لك مستحيل كنا نعمل كده. لكن يعني الواقع في علم الله. خلينا احنا بنتكلم على الواقع دلوقتي. احنا بنصنع طريقة الحكم وطريقة المعارضة.
بنصنع طريقة الحكم
وطريقة
المعارضة.
بالضبط. انت كما تحكم الآن ستحكم غدا. ده حكم متداول. يعني هو ده بالضبط اللي هينطبق عليه وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتداول السلم للسلطة. وكما تعارض اليوم ستعارض غدا. يعني لو انت هدفك النهاردة ان انت تنزل الشارع عايز تسقط مرسي طب ما هو بكرة لما ينجح منك رئيس الطرف الآخر سيحاول ان يسقط
تمام.
وربما الطرف الآخر اخضر على اسقاط رئيسك فيمكن يقعد ايام ويسقط. فبالتالي احنا بنقول تعال يا انتوا الاثنين تعالوا عشان نتعاون عشان نضع قواعد وقيم الحكم وقواعد وقيم المعارضة. لأن الاثنين هم دول النظام السياسي. مش حاجة اسمها نظام سياسي حاكم. نظام السياسي الحاكم ده عند الدكتاتوريين. لكن النظام السياسي يشمل من يحكم ومن يعارض. البعض في الحقيقة جه من الستينات وجه من الخمسينات وجه من السبعينات مش قادر يتخلص من ميراثه الدكتاتوري ومن ميراثه في الكراهية الآخر. مش قادر. عشان كده انت بتجد حاجة عجيبة جدا. يعني بعد هذه الثورة العظيمة اللي انت بتقول أذهلت العالم واللي انا شفت بعيني كيف أذهلت العالم لما زرت بعض الدول وقريت جرايدهم ومع ذلك تجد حد يتصدى المشهد يقول لك اصل الوضع ده مش نافع احنا عايزين الجيش يرجع يحكم تاني. ايه الخيبة التقيلة دي؟ يعني كيف بعدما حصلت الدولة المصرية على اخر حلقة من حلقات التقدم والتطور وانها تصبح دولة رائدة اللي هو اللي ناقصها الديمقراطيه
بعيده عن التحكم
الجيش
بعد ثوره 52 لحد النهارده الدوله شافت من الحكم العسكري الام.
لا خلينا نقول يعني انا برضو اصلا انا مش صاحب هذه النظره متحفظ دائما لانه انا شايف الجيش في الحقيقه له اياد بيضاء في حالات كثيره. مصر نشات كدوله في اللحظه اللي نشا لها جيش وطني من ابناء الفلاحين وتخطت الحدود واستطاعت انها تقعد على مائده التفاوض مع الدول العظمى في العالم سنه 1828 من خلال رئيس وزراء اول وزير خارجيه مصري بغوث باشا لانه جيشها كان موجود في الموره وموجود في الشام. جيش اولاد الفلاحين دول
كان موجود
في الحته دي. فالدوله نشات لما جيشها جه ثم جيشها هو اللي ساعد الحركه الوطنيه لوضع اول دستور سنه 1882 وعشان كده لما دخل الاحتلال الانجليزي ايد الجيش تاني وربطه تاني وصمويله مره تانيه عشان ما يتحركش. ثم لا يمكن انه كان حد يغير الملكيه ويحولنا الى جمهوريه وضعنا على هذا الطريق الا الجيش برضه. فدي كلها مرحله يمكن ان تتحدث فيها ان الشرعيه كان لها معنى. النهارده احنا وصلنا الى انه الشعب بقى دوله تكونت الشعب تكون اللي استقلت الدوله ما عادتش يعني موضوع للاحتلال بأي طريقة من الاحتلال. ربما في تبعية اقتصادية تبعية لكن هي ليست موضوع للاحتلال. وبالتالي عايزين بقى نكمل الحرية. فعند الحرية الشرعية بتتغير. الشرعية بتبقى الشعب اختيار الشعب. فالشعب عندما ذهب إلى الصناديق واختار الرئيس مرسي هو ده بقى رمز الشرعية بقى هو الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومن ثم هنا ولاء القوات المسلحة أصبح لمفهوم الشرعية بهذا المعنى. هو كان دائما الجيش المصري ما كانش بيعمل انقلابات. خلي بالك هو كان يعمل انقلاب قبل كده في 70 سنة اللي فاتت كان يعمل انقلاب. العالم كان يموج بالانقلابات. تعرف الدنيا كلها عرفت
يعني ده مؤشر ان بعض الدعايه بتقول ان الجيش المصري على صفيح ساخن وربما يقوم بانقلاب مؤخرا وفي صراع بين السيسي وبين قصر الرئاسه. هذا كلام حضرتك تصدقه؟
ده كلام الحالمين اللي هم لما بيخسروا في الشارع يتمنوا ان الجيش ينزل يحارب معركته.
لا، وهي نفس الافواه اللي كانت بتنادي باخراج المجلس العسكري من الصوره.
طبعا، ما يعني انت تعتقد ان الجيش المصري، هذا الجيش العظيم الباسل اللي هو مرتبط حياته بحياه الدوله المصريه، مش واعي للكلام ده؟ واعي طبعا الكلام ده، ان دولت نفسهم اللي كانوا بيقولوا لهم عسكر كاذبون، هم اللي بيقولوا لهم مش عارف ايه، بيحدفوهم بايه، هم اللي بيحدفوا دلوقتي. الوضع لم يتغير، لكن هم عايزين الجيش ينزل يحارب معركتهم. وهذا لن يحدث، لأن الجيش المصري هو جيش يوالي هذه الدولة، هو جزء من ثوابت هذه الدولة. كان بيوالي الشرعية بمفهوم ثابت، الشرعية أيام محمد علي كان لها معنى، الشرعية أيام سامي البارودي، محمود سامي البارودي وأحمد عرابي كان لها معنى، ساعد الحركة الوطنية في وضع دستورها. ثم الشرعية اللي كانت عايزة تتخلص من الاحتلال وتتخلص من الملكية الفاسدة لتنتقل إلى حالة جمهورية فهمها بمعنى محدد واضح. ثم لما جاءت الشرعية بمعنى بقى الشرعية الشعبية، الشعب وصل لدرجة أنه لا يحكمه إلا من يختاره، هو لن يغير من يختاره بتدخله، وإلا تبقى دي بداية بقى أن احنا بنرجع لعصر الأربعينات والثلاثينات والخمسينات والستينات. هذا لن يحدث ولا أتوقعه من قيادة هذا الجيش العظيم.
جميل. طيب لو عدت مع حضرتك مرة تانية لموضوع الأحزاب، احنا النهاردة يعني مع هذا الخلاف اللي حضرتك ذكرته، الخلاف المتأصل من سنوات مديدة، في النهاردة خلاف داخل الحزب الواحد، بنسمع النهاردة وبنقرأ عن انسحاب بعض أعضاء الأحزاب زي الدستور مثلا أو غيرها من الأحزاب اللي حصل فيها، مش هقول تفكك، بس بعض القيادات المشهورة فيها بدأت تسحب بساطة من هذا الحزب، ده بيرمز ليه؟
والله هي الأزمة السياسية الموجودة فيها مصر هي موجودة داخل كل حزب، مش داخل مصر، خصوصا الأحزاب اللي هي مشتبكة في موضوع الصراع السياسي بكل مشاعرها. حزب الدستور من هذه الأحزاب،
نعم،
وبالتالي عندها مشاكل داخلية. في أحزاب لوجود تنظيمها
مشاكل داخلية هي عبارة عن التعبير بالرأي وسياسة الحزب، ولا مشاكل ربما تكون بعيدة عن ذلك؟
شوف، يعني خليني أقول لك إنه النضج السياسي والديمقراطي مش موجود في الأحزاب المصرية، في غالبية الأحزاب المصرية.
لا، اسمحتي.
النضج السياسي والديمقراطي والممارسة الحرة مش موجودة في غالبية الأحزاب السياسية المصرية. تمام؟ وإلا لما كان دكتور بردعي على سبيل المثال يعلن صراحة قبل أي ما يقعد مع الناس ويقول أنا مقاطع الانتخابات، خلاص فرض الموقف عليه، لا قعد ولا تشاور ولا غير. وطلعت أحزاب تانية بتقول أصل إحنا يعني نفسنا نشارك، بس يعني بدأت عملية المزايدة تحصل بسبب استباق. وفي حد بيعمل كده؟ يعني إحنا في الحقيقة يعني لا يمكن لأي حزب يزعم أنه ديمقراطي ويدافع عن الديمقراطية.
ما كانش دكتور محمد المردة لوحده، أصبح جبهة الإنقاذ كلها بتنادي وبعض المعارضين بمقاطعة الانتخابات، ده كلام أصبح النهاردة ملموس على أرض الواقع.
بغض النظر، هو مقاطعة الانتخابات هي أحيانا راية ترفع للإحجام عن دخول الاختبار الشعبي، لأنه
جميلة.
ربما ربما يخشى ان هو يدخل الاختبار الشعبي
فيكون رصيده في الانتخابات ضعيف،
فيبان ان هو ما لا يتوقعه او ما يتوقعه وما لا يحب ان يرى في هذه الصوره.
واشنطن بوست كانت في احصائيه اخيره بتقول ان جبهه المعارضه في مصر، او تحديدا جبهه الانقاذ، تعدادها او قابليتها في الشارع المصري لا يتجاوز 20%.
لا، يعني اصل دي احنا مش عايزين نقف في الحته دي كثيره، لانه التحليلات بما فيهم الدارسين والباحثين الموجودين في جبهه الانقاذ. أنا سمعت محاضرة أخيرة لأخونا الدكتور عمرو حمزاوي،
نعم،
يقر فيها بيقول إحنا لا نزيد من 20-30%.
ده إقرار،
ده من وجهة نظره،
نعم،
وهو مش محتاجة إلى إقرار. الشعب المصري هو كتاب مفتوح يمكن أن تقرأه بالنظر إلى عيونه،
نعم.
قضية ما هي صعبة أوي. وبالتالي الناس، بعض الناس أو بعض الأحزاب القوى السياسية تحاول أنها تتطرس خلف أي شعار لكي لا تدخل هذا الاختبار. إحنا بنقول لها عيب، لأنه ببساطة إذا كنت عايز الديمقراطية مش معناه أن لازم تأخذ الأغلبية المرة دي، يمكن أن تأخذ المرة القادمة، يمكن أن توسع من تحالفاتك بتعديل سلوكياتك. يعني لو عدلت سلوكياتك ونبذت العنف وخرجت من هذه الدائرة البغيضة وتخلصت من روح الكراهية اللي أنت عملت بثها في المجتمع، ربما تستطيع أن تصطف مع آخرين فتعمل توازن في المجتمع. أنا من الراغبين أن يحدث هذا التوازن في المجتمع، أنه يبقى الليبراليين واليساريين موجودين بكتلة معقولة جدا والإسلاميين موجودين بكتلة توازنهم. هذا قد يريح المجتمع في الفترة القادمة. لكن إذا أنت لا تدرك شعبك، أنت مش فاهم شعبك. شعبك هو شعب لا يرغب في أن يبقى دائما في حالة القلق. أنت معيشه في حالة قلقة دائما، كل يوم يقول يا ساتر يا رب هيحصل إيه يوم الجمعة بكرة. هذا اليوم اللي الناس عايزة تنام فيه في الشارع في بيتها، وعايزة تستريح، وعايزة تزور بعضها، الناس بتنام في قلق وتقول هو بكرة هيحصل إيه. وبالتالي أن أنت تدفع الشعب مهما كانت بقى كلامك جميل وأصل أنت وتنتقد الآخر، وقد نتفق معك في نقد الآخر، لكن أن تجعل شعبك يعيش باستمرار في حالة قلق مستمرة، شعبك لن يقبلك. أنت مش فاهم الشعب المصري. الشعب المصري هو شعب هادئ وشعب قوي أبي، لكنه في الداخل يحب أنه يبقى هادئ، يواجه الخارج بحسم، يحب التسامح في الداخل والتعايش، مبادئ التسامح والتعايش. وعشان كده لما تعرف في موضوع الحكم والصراعات وبتاع، راح شرى ناس وداهم مدرسة، عمل لهم مدرسة اسمها مدرسة الإدارة والحكم، وعلمهم وخلهم ملوك دولة المملوكية. مش هو حل المشكلة كده؟ هو مش كان يقدر يحكم هو؟ وكانوا هم اللي بيشتروا من حر مالهم، دولة من خزينتها بتروح تشتري التلوث، تشتري هؤلاء اللي كانوا رقيق في هذا الوقت، تشتري من وسط آسيا ولا من تركيا ولا من هنا، ثم تدربهم وتخليهم حكام.
صحيح.
يعني وهذه الفترة كان الشعب المصري، الدولة المصرية بلغت بقت أعظم دولة في الدنيا، وكانت كل الأموال اللي هي المعادن النفيسة ذهب وفضة كانت مركزة في مصر والشام بسبب قدرتهم على التصنيع وبيع التجارات بتاعتهم والإنتاج، ويبيعوها في الخارج مقابل الذهب والفضة تخزنه. ده ربما من أسباب الاحتلال الحديث للمنطقة، أنه هو حاول يسترجع الذهب والفضة من هذه المنطقة مرة أخرى. 270 سنة من الازدهار الذي مثله البعض بأنه مصر في هذه الفترة، وكان جزء من مصر منطقة أخرى بما فيها منطقة الشام وشمال السودان، كانت بتمثل الولايات المتحدة الأمريكية الحالية بحالة الرخاء والهيمنة الاقتصادية على العالم. وكل الحكام كانوا بيبحثوا طلب ودها، في يعني يبحثوا عن ودها في هذه الفترة. فبالتالي الدولة المصرية، الشعب المصري له طبيعة زي كل شعب، ولأنه شعب متماسك وشعب عريق وشعب قديم، فهذه الطبائع مثبتة في جيناته من طبائعه كده، إن هو جوه
تثور أحيانا لكن الأصل أن تهدأ.
بالضبط. الأصل في الداخل إن هو يهدأ ولا يقبل المساس بكرامته. تمام. لكنه مش شعب، وعشان كده بقول لك عمره ما يدخل في حرب أهلية، لأنه لا تتماشى. قول لي إمتى الشعب المصري دخل في، مش كان في حالات أسوأ من ذلك؟ إمتى دخل في حرب أهلية؟
التاريخ لا يذكر.
آخر مرة حصلت إنه دخل في حرب أهلية سنة 3200 قبل الميلاد. حرب أهلية، وما كانتش حرب أهلية، كانت حاجة مصر انقسمت إلى اثنين، شمال وجنوب، وأخذت فترة وجيزة جدا واستعادت اللحمة. فبالتالي يعني تفهم شعبك، ثم ابحث لك عن دور داخل منظومة هذا الشعب. لكن انت مش فاهم شعبك، انت بتحدث شعبك، تتحدث عن المعابد البوذية، وتتحدث عن الهيلوكوست، وتتحدث عن قيم لا يقبلها شعبك، وتقول له تقبلني، لن يقبلك. الاول لازم تقعد وتدرس شعبك، لو انت لم تدرسه، لو انت ابتعدت عنده فترة طويلة، يعني اعد للذاكرة مرة اخرى ازاي، ما هي قيم شعبك لتقترب منه. وساعتها لو خدت النهاردة 20% ربما المرة الجاية تاخد 70%.
طيب ده جميل، لكن دكتور محمد تسمح لو تكلمت عن جابة الإنقاذ، وقلت من خلال هذا الكلام اللي حضرتك ذكرته الآن وكلام بديع فعلا، إن الجابة دي تمثل المعارضة الحقيقية في الشارع، أم أنها يعني بالفعل بحيث عن السلطة؟
لا، في الحقيقة هي بحيث عن السلطة بكل بساطة. يعني لو اتفرجنا على زعامتها، هي زعامات دخلت في خلاف في 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 سباق رئاسي مع الرئيس اللي موجود في السلطه. هذه ليست مصادفه، يعني اللي بيعتبرها مصادفه كما يشاء، انا لا اعتبرها مصادفه. الحاجه الثانيه انها قايمه على فكره غربيه بسيطه جدا، ان انت لما توتر هذا الشعب وتحاول ان تحدث نوع من الثنائيه في المجتمع، تجعل من الطرف الآخر عدوك، عملية خلق العدو. تعرف العالم الغربي يحب قوي عملية خلق العدو، ولو عدو وهمي، لأن الحضارة الغربية تقوم على التوسع، هو فتح الأسواق ولا هيمنة على الغيره، وعايزة تواجه عدو على طول عشان يبقى فيه نوع من الاستنفار الهمة. فهو قايم على الفكرة دي، محاولة خلق الطرف الآخر عدو عشان ما يبقاش غيره وهو في العساح. يقول لك يا إما الإخوان يا إما حسني مبارك، يا إما الإخوان، يا إما جبهة الإنقاذ. هذه الثنائية اللي احنا بنرفضها، بنقول يا سيدي لست أنت المعارضة القويمة، ولست أنت المعارضة الموضوعية، ولست أنت المعارضة التي يأملها الشعب المصري.
ده كلام ممكن يزعله منك دكتور محمد؟
يزعل يزعل، احنا بنتكلم بما نراه، يعني من شاء أن يزعل فليزعل. احنا يعني أنا بحترم الجميع وبقدر الجميع، لكن احنا بنتكلم في تحليل سياسي واضح. احنا بنقول له ببساطة هذه الثنائية لن نقبلها بينك وبين الطرف الذي يحكم. تقول أصل احنا هو وحش وهو شطان فتعال نشيله كالبديل يبقى هو. لا، هذا كلام غير مقبول. المعارضة الحقيقية والموضوعية هي تلك اللي احنا بقول لك عليها، ان احنا ممكن نعارض في السياسات ولا نختلف في الأصول والمبادئ. أنا لا أستطيع أن أختلف على الشرعية، معنى الشرعية، لأنه خلافي على الشرعية هو رفض للشعب، خلاف الشعب.
نعم.
لكن أستطيع أقول للرئيس أنت حكومتك دي مش عجباني، وحكومتك من حيث الأداء السياسي أداءها وحش، أداءها سيء جدا، بلاش وحش. وأنه في هذه اللحظة النهاردة، إحنا النهاردة يوم السبت، يوم 24 من مارس، هذا اليوم في الحقيقة نحتاج إلى حكومة عاجلة لمواجهة هذا الوضع المتردي. لكنه انا بناشد مين؟ بناشد رئيس شرعي، بناشد واحد جزء من الشعب المصري الذي اقبله ولا اقصيه ولا
اشيطنه. لو دعيت نفس المنصب في الحكومه القادمه تقبل؟
يعني انت بتطرح عليها سؤال صعب، ربما اقبل حتى ابقى احد مساعدي اي وزير في وزاره بالمعنى اللي انا بقول لك عليه، اقدم له الشاي والقهوه، ما عنديش مانع، بس في وزاره من هذه الوجهة التي
تعبر عن الشارع المصري حقا،
تستطيع أن تواجه الأزمات.
نعم.
أنا بقول لك في فريقه عمال يشيطن الطرف الآخر ثم يتهم كل من يعرفه أو كل من يتجاوب معه في أي مسألة، يقول أصلا أنت شطان. طب يا سيدي أنا عايز بس أواجه لحاجة خطيرة جدا.
نعم.
اللي هو بيخلق من الطرف الآخر شيطان ويخلق منه عدو وهمي غير حقيقي، هو نفسه مكونات كثيرة عنده كان بيتفاوض مع امبارح، وكان على قوائمه الانتخابيه في انتخابات البرلمانيه اللي ما فاتش عليها 12 شهر 12 شهر فقط.
لا.
ورفض دعواتنا مثلا في حزب الوسط ان احنا ما تيجي نعمل اصطفاف وطني لنتوازن مع الاخوان المسلمين.
سمعت الدعوات المتكرره من المهندس ابو علي ماضي،
احنا مش ضد الاخوان المسلمين، دي مش كراهيه، وانما رؤيه للمستقبل، ان احنا الاخوان مش محتاجينك يقف عشان ينجحوا، الاخوان هينجحوا لوحدهم. ما تيجي احنا نصطف نقوم نعمل قدر من التوازن في المجتمع، المجتمع محتاج توازن. فلو كان يرى مصلحه البلاد في وقتها في التوازن ما كان اصطف معانا احنا الناس البساط الغلاب، لكنه لما راى انه المركبه الثانيه اللي ماشيه هي اللي ممكن ترجحه راح ركبها، ودلوقتي يشيطنها.
نعم.
يقول لك لو انت سلمت على اصلا حزب الوسط
وبيحرك معها
الشارع، حزب الوسط دوت هو بتاع الاخوان.
ده كلامنا فينا كنت جاي له
بتاع الاخوان يا سيدي، من كان على قوائم الاخوان.
طب احنا سمعنا دكتور محمد ان احتمال يبقى في يعني تحالف بينك وبين الاخوان في الفترات القادمه، هل الكلام ده صحيح؟
لا، تحالف انتخابي يعني.
تحالف انتخابي طبعا.
لا طبعا، ربما بعض من جبهه الانقاذ يتحالف مع الاخوان في الانتخابات القادمه، ربما.
نعم.
يعني انا لا استبعد ذلك. لكن تحالف ما بين الحزب الوسط والإخوان، احنا ما زلنا نرى ان احنا نحاول ان نتجه لإحداث توازن في مجلس النواب ومن ثم الحكومة القادمة.
جميل. انا عندي يعني بعض التعليقات من بعض المشاهدين بيسألونا، ناخد بعض اتصالات وفي بعض الكلام جينا دلوقتي، ان هم عاوزين وجهة نظر حضرتك في تحرك الشارع في بعض المظاهرات الموجودة، وليكن في تحرك غدا قدام امام مدينة الانتاج الاعلامي، تعليق حضرتك على هذا المشهد، لكن بعد ما اخد بعض المشاركات وارجع لحضرتك مرة تانية. معايا ام محمد. السلام عليكم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم، اتفضلي.
ربنا يبارك فيكم جميعا، وبحيي اخونا الفاضل المحترم دكتور محسوب،
وبقولكم
ان شاء الله نورت قناه الرحمه، وانا فخوره والله سعيده ان انا بكلم اخ محترم، واسعدني الحديث بتاعه بصراحه وانشرح صدري، والصراحه يعني معظم المصريين كاد ان يعني يمتلك منه الياس، ف يعني ما بنسمع الناس المخلصه احسبهم كذلك ولا ذكر الله احدا، مخلصين لله ثم للوطن، بينشرح صدرنا وبيدينا امل. وعايزه اقول فعلا ان المعارضه يعني العنف اللي موجود دلوقتي في الشارع عمره ما كان المعارضه بالشكل اللي احنا شايفينها، لا يعني أنا أقول رأيي وأنت تقول رأيك ونختلف مما نشاء ونحترم بعضنا حتى في الألفاظ، لكن دلوقتي الموضوع اتطور قوي. وعايزة أوجه سؤالي للدكتور محسوب، أنا أقول له يعني حديثك الممتع ده، ليه حضرتك والناس المحترمين زي سيفي سيف عبد الفتاح والناس المحترمة دي ما تعملوش ندوات في كل الأماكن وتوجه المشاهدين لكلامه الجميل ده اللي هو بيشرح
فيه؟ وصل سؤالك يا محمد،
أدي كذيك وعنا خير الجزاء.
جميل، وصل سؤالك يا محمد، شكرا جدا. أنا يعني إحنا عاوزين نستثمر مرات الدكتور، ويريد تكون الإجابة الأسئلة مختصرة. معايا أبو محمد، السلام عليكم. ابو محمد السلام عليكم. اتفضل يا فندم.
استاذ احمد غالي بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا فندم. اتفضل.
الاول حضرتك بنرحب بحضرتك استاذ احمد غالي، وبنرحب بالدكتور محمد محسوب، يعني من الرجال اللي شفناهم في الحكومه اللي عدت دي، اقسم بالله يعني الرجال صح وبنحبك في الله.
دكتور محسوب يعتبر هو من رجال مواقف الحق.
نعم
بارك الله فيك. السؤال لحضرتك دلوقتي هو حصل امبارح يا دكتور محمد في المقدم، ايه راي حضرتك فيه بصراحه يعني؟ بارك الله فيكم.
شكرا جدا ابو محمد. دكتور محمد، وبرضو الناس بتسال العقول زي حضرتك وزي دكتور سيف عبد الفتاح والمهندس عبد العلا ماضي او غيرهم، ليه ما بتحركوش؟ يعني مش عاوز اقول اوسط هذه الاحزاب، لان خلاص يعني انا اعتقد يا دعوات اصبحت الان في شبه الميته، يعني ليه في وسط الشارع ما بنظهرش نتكلم نعقد مؤتمرات ندوات ونوعي الشعب المصري؟
لا، هو ده اللي بيحصل في الحقيقه. يعني انا في خلال الاسبوعين الماضيين كنت في سوهاج، في قرى ثلاث قرى من قرى الشهداء في سوهاج، وقبلها كنت في إثنا، وكنت من يومين فقط في المنصورة في سنبلاوين في لقاء مع الناس هناك، وكنا في لقاءات امبارح برضو شعبية مع عدد من المحافظات، وقبلها كنا في الشرقية وكنا في العريش، وكلها نبث فيهم هذا وجهة نظرنا اللي بنعتقد في صوابها مع احتمال أي حاجة تانية، إنه في الحقيقة مبدأ الشرعية هو اختيار الشعب، وبنحاول ننبههم إنه مصر أولا نعطيهم الأمل إن مصر ذاهبة إلى حالة من التطور المذهل بإذن الله بفضل هذا الشعب الكريم، لأنه صبر، هذا الصبر اللي بقاله 100 سنة إن شاء الله سيترجم حياة وتحقيق للرفاه لهؤلاء الناس اللي بيستحقوه، وحياة يستحقها الشعب المصري وانتظرها كثيرا وحلم بها. وإنه حتى المشكلات السياسية القائمة ستعالج باستكمال المؤسسات، استكمال المؤسسات مجلس النواب القادم سيتأتي منه حكومة. إذا أنت شايف الحكومة دي ضعيفة، الحكومة القادمة من مجلس النواب ستكون حكومة بظهير شعب قوي، مش لن تهاب أحد ولن تخشى أحد، وستتخذ من الإجراءات ما يحقق مصالح الناس على الأرض بشكل فوري، وستتخذ من الإجراءات ما يحقق الاستقرار والأمن بشكل فوري، لأنه وجود الظهير الشعبي ده يعني هام جدا. الحقيقة أنه خلي بالك لو نظرت لمصر من طائرة هتجد الوضع مستتب في الدولة المصرية، لكنه عملية تركيز الأحداث في 3-4 نقاط
لا، وتصوير الإعلام بأن مصر متقدة
والأداء الإعلامي، الأداء الإعلامي طبعا الأداء الإعلامي هو أداة الإيصال، يظهر وكأن ما يحدث في منطقة لا تتجاوز 200 متر على سبيل المثال أو كيلو حتى طولا وعرضا، إن
مصر كلها موجودة في
مصر كلها. يعني حتى كنت أنا ملتقيت بحد من صحفي الجرائد الأجنبية وبيقول لي الدولة المصرية ملتهبة، قلت له أنت قاعد فينا؟ لا، قاعد في الزمالك. قلت له بتروح فين وبتشتري الحاجة منين وسوبر ماركت إيه وبتاع وفسحت فين؟ فقعد يقول لي، قلت له إيه بقى الحالات اللي أنت واجهتك؟ ما قابلوش حاجة. طب طالما ما قابلكش حاجة أنت ليه بتعتقد أن الوضع في مصر؟ طبعا هو في أداء أمني لم يصل إلى المستوى المطلوب، في مشكلات أمنية لا تليق بمصر لا يجب أن تحدث، في البعض بيحاول أن يؤسس دائما لحالات احتقان سياسي ثم ينقل أداؤه العنيف إلى منطقة سياحية على سبيل المثال زي قدام الفنادق، منطقة الفنادق على الكورنيش الشرقي، الدنيا كلها تشوف. ثم ينقل الأحداث إلى منطقة قناة السويس عشان السفن تشوفه، وربما يؤثر في مسيرة في عملية سير العمل هناك. فمن ثم هو عايز، هو لا يخاطب الشعب المصري ولا يرى الشعب المصري، ويخاطب الخارج، فعايز يرسل رسالة للخارج، يا أخوانا مصر بتغرق. واحنا بنقول الخارج مصر لا تغرق، لأنه هذا البلد وكبير على الغرب، في سفن كده حجمها كبير لا يمكن أن تغرق.
جميل. أنا كنت سألت حضرتك برضو وإحنا في ظل الكلام على الشارع والتحركات الموجودة في سواء كمظاهرات أو احتجاجات، في بكرة دعوات لوقفة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، عاوز رسالة حب من إنسان عاقل زي دكتور محمد محسوب تقول لهم إيه؟
أنا وجهة نظري في الحقيقة إنه يعني لا تقول إن أساء الناس أسأت، إن أحسن الناس أحسنت وإذا أساءوا أسأت،
لا
وإنما وطنوا أنفسكم، يعني إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. ده مسلك فريق، نحن نرفض هذا الفريق بهذا المسلك. أنا لا أعتقد إنه الفريق العاقل الذي يرعى ربه يمكن ويرعى وطنه يمكن إنه يسلك ذات المسلك.
تمام.
يعني خلينا لا نتبنى لا مفهوم الكراهية ولا مفهوم الإقصاء ولا مفهوم المحاصرة ولا مفهوم الحرق ولا مفهوم الجبر ولا مفهوم القهر، هذه المفاهيم يتبناها غيرنا، لكن احنا لا يجب ان احنا نقع في هذا الفخ، هم عايزيننا كده عشان فنكون سواء، تعرف الآية الكريمة بس يعني مع الفارق في
التشبيه،
في التشبيه، لا احنا لسنا سواء، نحن من أبناء هذه الأرض ولن نذهب في أي منطقة في الدنيا سوى هذه الأرض، وسندافع عن هذه الأرض بطرق سلمية تمام، يعني افعل ما شئت بس بطرق سلمية، لكن لا تسلك ذات السلوكيات اللي احنا لا نقبلها.
جميل. طيب طبعا انا يعني بستاذن حضرتك بين كل حين وحين اخذ اتصالين ثلاثه وارجع مره تانية، لان عندي تكدس كبير جدا على الاتصالات، فمعايا اخذ مثلا معايا محمد من الغربيه. السلام عليكم محمد. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام، طول خير.
اتفضل يا فندم.
والله انا بس بتصل عايز احلي والله الدكتور محمد محسوب.
ربنا يبارك فيك، خير
يعني جزاه الله كل خير عنا وعن مصر.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
كمان يمكن انا يمكن ما انتخبتش حزب الوسط في الانتخابات اللي فاتت، ويمكن مش هنتخبه في الانتخابات اللي جايه دي، لكن فعلا هكذا تكون المعارضه وهكذا تكون الرجال.
نعم.
جزاك الله خيرا دكتور محمد محسوب عن مصر وعن
المصريين
وعن الامل اللي انت بثيته فيه من النهارده وفي قلوبنا، بارك الله فيك واكثر من ان تركت هذا البلد. تحياتي لك يا دكتور محمد، تحياتي للسلطان الرحمه.
سلام. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد، شكرا جدا يا استاذ محمد. طيب معايا هدى حسان، سلام عليكم هدى. الشيخ محمود، طيب الشيخ محمود سلام عليكم. الشيخ محمود.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي استاذ محمود؟ استاذ محمود مدير عام القناه، اهلا بك يا فندم.
الله يبارك فيك يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك يا فندم، اتفضل.
طبعا انا بحيي حضرتك واحيي اخونا الحبيب معالي الوزير الدكتور محمد محسوب، يعني اللي احنا بنحترمه كثيرا ونقدره لعقله ولوطنيته وللكلام الرائع الذي نسمعه منه، وان دل فانما يدل على رجل يعني فعلا يعني انا اقول لحضرتك يحترم نفسه.
صحيح صحيح.
ثم محبا لبلده ولوطنه، وانا بحييه شخصيا وانا بحبه في الله، واسال الله عز وجل
ان
يعني يكون دائما مسددا وموفقا.
لا ده انا عاوز اقول استاذ محمود، لما بتكلم استاذ محمود بليله امس عن حضور حضرتك، استاذ محمود ابدى سعاده بالغه جدا واحترامه لعقليتك السياسيه التي تؤثر في كل يعني الشعب على مستوى ثقافاته واختلاف توجهاته. طيب استاذ محمود،
انا يا استاذ احمد اسمح لي، وانا يعني قطعت الكلام الجميل للدكتور محمد، وانا فقط يعني حبيت اقول غدا للوقفه، غدا سواء امام المدينه او في اي مكان يعني امام مقرات الاحزاب الاخرى، يعني طبعا ما حدث بالامس نرفضه تماما.
نعم.
امام مقر حزب الحريه والعداله، لان طبعا ده مظهر سيء، وانا بيجي لي اتصالات من خارج مصر يعني مفكرين ان مصر بتولع، ولكن مصر عمرها ابدا ما فئه قليله مندسه عاوزين يولعوا مصر، ان شاء الله لن تكون ابدا باذن الله ولن يكونوا.
تمام.
ولكن انا اتمنى من الله عز وجل الوقوف غدا يكون في قمه السلميه وقمه الادب وقمه التحضر، حتى يعني نرى الاسلاميين الملتزمين المحبين لدينهم ثم لوطنهم يعني يكونوا مثالا يحتذى به لهؤلاء الذين يعني يتشدقون في الليل والنهار وصدعوا رؤوسنا على جميع الفضائيات
بالديمقراطية والحرية، أين الحرية والديمقراطية الذي يتشدقون بها؟ فأنا أتمنى من الله عز وجل إن يا أخي خالفت الحكومة أو خالفت الرئيس في الرأي أو في وجهة النظر، يعني هل هذه هي المخالفة الحقيقية؟ أنا عاوز أفهم هل في دول العالم يحدث مثل ما يحدث الآن يعني اللي بنسمع منهم ليل نهار المحللين والسياسيين وناس مش عارف إيه، زي ما حضرتك الدكتور محمد قال هذا الكلام الرائع، فين أنتوا يا جماعة؟ ما تيجي تبني البلد معانا، تعالى قول اطلب دلوك، تعالى يعني شاركنا في الرأي، شاركنا في القرار، شاركنا في بناء هذا الوطن. فأنا يعني كل أمل في الله عز وجل من كل الإخوة الذين سيقفون في أي مكان غدا أنه فعلا يعني نقدم مثال عملي في قمة الأدب، في قمة يعني الحفاظ على البلد، في قمة الحفاظ على المنشآت الخاصة والعامة، في كل ممتلكات الدولة، يعني لا نرمي مولوتوف زي ما فعلوا أمس، لا يعني نخرب، لا أنا مش عارف اللي بيحصل ده أي عقل وأي منطق وأي دين باللي بيحصل اللي حصل أمس ده. فأنا أتمنى من الله عز وجل اللي كل الإخوة إن شاء الله غدا فعلا يظهروا المظهر الحسن والفعلا الحقيقي للشعب المصري، للشعب المصري المحب لدينه ثم المحب لوطنه، وأن تكون بداية حقيقية. وأتمنى غدا عناق حقيقي بين أفراد الشعب وأفراد الشرطة اللي ناس محترمين، لابد أن تعود الشرطة، ولابد أن نعطي الثقة لجميع أفراد الشرطة حتى تعود بقوة لحفظ الأمن والسلام في بلدنا، ولن يعود الأمن والاستقرار والاقتصاد إلى البلد إلا أن يعود الأمن الحقيقي. وإن شاء الله عز وجل أرجو الله عز وجل أن بكرة يكون فعلا مثال يعني نعلم به هؤلاء الذين يتشدقون بالديمقراطية يعني في الخلاف في الرأي، أن يكون قمة الخلاف لا خلاف أن أختلف معك وتختلف معي، ولكن الخلاف يكون في أدب، أدب الخلاف، أدب الحوار، في احترام. فأتمنى من الله عز وجل أن ده اللي نخرج به غدا إن شاء الله، ويكون في قمة السلمية بدون تخريب، بدون ملتوف، بدون أي شيء، ولكن رسالة نوصلها لكل أهلنا في مصر إن هم دول فعلا المحبين الحقيقيين لوطنهم، الحريصين على كل طوبة وكل شبر في هذا الوطن الغالي ألا وهو مدفون الحبيب.
طيب أستاذ محمود، أنا عاوز من حضرتك تاخد من الدكتور محمد محسوب وعد على الهوى يكون بيننا وبين بعض لقاءات متصلة.
الدكتور محمد محسوب يعني دي قناته وهذا يعني مكانه، وفي أي وقت أنا متأكد أن قناة الرحمة لها يعني معزة خاصة عند الدكتور محمد طبعا. فدي مش محتاجة على الهواء مباشرة، يعني احنا بنحب الدكتور محمد في الله، وهذا مكانه يعني في أي وقت يعني من غير ما يتصل علينا يتفضل ونسعد ونشرف فيه.
ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود، وشكرا جدا على اتصالك.
جزاكم الله خير.
خيرك يا استاذ محمود.
تعليق حضرتك على فعلا الوقفه بتاعت غدا واللي بتشغل بال كثير من الاعلاميين واصحاب القنوات في مدينه الانتاج، سواء كان قنوات اسلاميه او حتى قنوات ليبراليه، تقولي؟
زي ما قلت لك احنا مش عايزين هذا السلوك المؤذي اللي شفناه امبارح انه يبقى هو السلوك العادي، وانا لا اعتقد انه هذه الوقفات سيترتب عليها سلوكا كهذا الذي رأيناه، لأنه لا. المنابع مختلفة والمشرب مختلف لما بيقول، فبالتالي أنا بس مش عايز نقدم للإعلام، وكثير من أدوات الإعلام تنتظر أي شيء لتشوه هذا الموقف، فبالتالي مش عايزين كيف تصبح متحوطا لهذا الذي يترصد بك، يترصد عشان يصور موقف أو موقفين أو ثلاثة عشان يجعله هو مفار البرامج التوكشو كلها، وعلشان يحاول أن ينشر صورة غير صحيحة عنك. فبالتالي أنا رأيي في الحقيقة إن هذه الوقفة لا تتم، وإنه الوقفة تتم بعيدا عن أماكن تواجد الإعلام، وانه يجب ان يكون الدعم لهذه الحكومه وللساد الرئيس يكون دعما لتقويه جهاز الشرطه، ولتغيير قناعات الشرطة، يعني تقويض جهاز الشرطة بقناعات جديدة تتوافق مع هذه الثورة، وفي نفس الوقت معالجة هذه الأمور بشكل جنائي قوي من خلال النيابة والشرطة والنيابة فالقضاء، وأن تصدر أحكام قضاء تردع هذا الأمر، لأن هذه المسائل ليست مسائل سياسية، هي خرجت من مجال السياسة إلى مجال النواحي الجنائية.
ما لإمتى قانون التظاهر هيخرج إلى النور؟
الموضوع لا يحتاج إلى قانون التظاهر.
لا يحتاج.
عندنا في قانون الجنائي المصري، قانون العقوبات، عندنا هذه المسائل المفصلة. يعني عايز قانون تظاهر عشان يشوف الراجل اللي حرق التاني دوت، ولا عشان اللي ضربه بمطوة في راسه، ولا عشان اللي استخدم ميليتوف، ولا هذه كلها جرائم، هذا ليس تظاهر. يعني قانون التظاهر
ده الامر الجنائي يردح
ربما يحتاج الى سطرين، انه ازاي يحصل الاخطار، لانه التظاهر بالاخطار في الدستور، كيف يتم الاخطار، قبلها بقد ايه، وزاره الداخليه لو عايزه تعترض تروح للقاضي مين، لانه هي اللي لو عايزه تعترض تذهب وتحصل على حكم قضائي، سطرين ثلاثه مش اكتر من كده، ده قانون التظاهر. لكن اذا بتكلم على مواجهه العمليات يعني تمثل جرائم، عندنا قانون العقوبات كاف تماما. فأنا درست الموضوع ده وعرض علي قانون التظاهر فلم أجد له قيمة حقيقية، لأنه أنا عندي الإخلال بالأمن العام، وعندي المساس بالمنشآت العامة والخاصة، وعندي تعطيل المواصلات، وعندي الاعتداء على حقوق العمل، وعندي الاعتداء على الأشخاص وعلى الأشجار وعلى الأشياء، عندي كل هذه الأموال.
طيب جميل، وإحنا نتكلم على التظاهر دكتور محمد محسوب، طبعا في كلام عن التظاهر بين في كلام ايضا في خلاف بين موجود على الساحه بين الاحزاب السياسيه المنتميه للحراك الاسلامي. حضرتك كيف ترى يعني مدى تقارب هذه الاحزاب بين بعضها البعض في هذه الاوقات؟
الحقيقه انه خلينا اقول انه الاداء السياسي ليس على مستوى ما نفهمه عن المشروع الإسلامي.
يعني
لم يرتقي بعد لهذا المشروع. المشروع ده في الحقيقة هو مشروع مبهر، هو استعادة لهوية الأمة، استعادة له في مجال الاقتصاد وفي مجال السياسة وفي مجال الثقافة وفي مجال الاجتماع، وهو مشروع لا يقيد، على العكس هو مشروع جوهره الحرية.
تمام.
في حرية العقيدة، في عدم الإكراه في الدين، فتخيل في الأمور الأخرى، ودعمه لمفهوم الإبداع والابتكار والمبادرات، دفعه لعملية المبادرة الفردية، وتحريره للأفراد وملكاتهم وإرادتهم من كل القيود والأصفاد. الأداء السياسي كنا نرغب أنه يكون بما يتوازى بهذا المشروع حتى لا يضار هذا المشروع. وعشان يرقى هذا لهذا المستوى في الحقيقة، أنا قلت له إنه لازم نفهم إن الأمة متنوعة، طالما الأمة متنوعة نستطيع إن إحنا نقدم للناس، نقول لهم إحنا يمكننا أن نتعاون مع متعددين،
تمام،
مع مختلفين، ونقدم لهم القدوة.
نعم.
وإحنا على يقين إن البعض سيرفض هذه القدوة وسيرفض إن هو يتعاون، لكن يجب إن إحنا نضعهم أمام الشعب، لازم يعني نهدر هذه الحجة التي يتمسكون بها قدام الشعب. الحاجة الثانية إنه أنت هترجع الموضوع للحكومة مرة تانية، لأنه الحكومة في الحياة تحتاج إلى عدد من الوزراء اللي هم قادرين على الأداء، قادرين على المبادرة. يا أخي في أمور أخرى إحنا بنقول لا يخشون في الله
لومة
لائم.
نعم.
إحنا عايزين اللي هو بيعمل على الأرض ما يقعدش يفكر الناس هتظهروا ضدي ولا لا، الناس هتخاف ولا لا، الناس هترفض ولا هتحمل.
ما هو والناس برضو معذورة في بعض الأوقات لما بتسمع عن طريق الإعلام بملفات تفتح اسمها ملفات أخوانة الدولة، وزارة الأوقاف، وزارة التربية والتعليم، شيء من هذا القبيل، وبتعتبر هذه هي النقطة التي يضغط لها في هذه الأوقات.
لا بص، مصر أكبر من أن تؤخون أو تؤيسر أو تلبرل أو أي حاجة أيا كان التعبير. ما هو ده عدم إدراك لطبيعة الدولة المصرية. تفهم الدولة دي 85 مليون في هذه اللحظة التاريخية باتساعها الجغرافي ده، يستطيع انه الاخوان مثلا يستحوذوا عليها، او اذا جيل مصر هو لو هي قابلة للاستحواذ هنقول لا، احنا مش عايزين اليسار يجي عشان يستحوذ عليها، مش عايزين الليبراليين يجي عشان يستحوذوش عليها، مش عايزين الوسط يجي لحسن يستحوذ عليها. لا، الدولة المصرية والشعب المصري ليس شيئا تجده بجانب الحيط فتقول أنا هستحوذ عليه، لا دي حاجة عظيمة أعظم من كل هذا.
تمام تمام.
واللي بيقول كده بيخدعنا في ذكائنا الحقيقة. لو أنت عايز تقول أصل الرئيس ده عين كام واحد محافظ من تياره، هو مسؤول في مسؤولية سياسية.
نعم.
وعين كام وزير من تياره، هو مسؤول. احنا بنقول له تعالى نعمل هذه الحكومة فقط، مش الحكومة اللي هتيجي بعد مجلس النواب. الحكومة اللي هتيجي بعد مجلس النواب ستعبر عن الأغلبية في مجلس النواب، لكن هذه الحكومة في هذه اللحظة هي حكومة مؤقتة، بنقول ما تيجي نعملها مننا كلنا، ده مقبول. لكن هو لو تبنى رأيا غير ذلك وقال لا هعملها كلها من الإخوان، هو المسؤول. ما احنا بنقول احنا نروح للانتخابات، الانتخابات هو اللي بيبقى في الاختبار، مش كل واحد له خياراته. احنا بننتخب واحد ليه؟ لكي احنا ممكن ننصح، لكن هو صاحب القرار، لانه الشعب، انا اسف، الشعب عندما اختاره هو اختاره ليتخذ القرار، مش عشان اتخذ القرار نيابه عنه. صح.
تمام تمام.
فبالتالي هو يعني لا يجوز ان انا اقول له لا ما تحطش فلان، حطه علان، لا مش ما خلاص ما يبقاش رئيس. لا، هو يتخذ ما يشاء من قرار ونحن ننصح فقط.
جميل.
لانه هو المسؤول عن هذه القرارات.
طيب دكتور محمد، فعلا أنا كان معايا في هذه الحلقة سيل كبير جدا من الأسئلة وحديث الناس في الشارع. هل من الممكن أن تعد المشاهد الكريم أنك تشرفنا هنا؟ يعني مثلا أسير حضرتك أسبوع كامل وانتقي السبت القادم إن شاء، ولا السبت القادم مرتبط
إن شاء الله؟ أنا يعني أخشى أن أنا ممكن أكون خارج مصر في ال. طيب. يعني ربما سافر خلال اليومين دول.
على وعد ألا يجيب عن هذه الأسئلة إلا أنت عندما تقضي من الخارج.
إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
جزاكم الله خير.
مشاهدي الكرام، إحنا عاوزين نقول كلمة في نهاية هذه الحلقة المتاعة، إن إحنا نريد حماية الوطن أولا قبل حماية الثورة، وليعلم الجميع إن رد اعتبار الثورة لا يكون أبدا إلا بنبذ الخلافات والمهاترات بين رفقاء الميدان، وعلى جميع القوى السياسية أن تعلو فوق المهاترات السياسية لإنقاذ هذا الوطن. كان لابد أن نسمع لصوت العقل، لصوت الحكمة أوسط هذا الصراخ، أوسط هذا العويل. كان لابد في هذه الحلقة أن نسمع لروح دافئة أوسط هذه الأرواح التي تزهق. مشاهدي الكرام، يعني أنا أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة معالي الوزير الدكتور محمد محسوب على تشريفه لنا في هذه الحلقة، وعلى وعد بإذن الله في تواصل في حلقات أخرى قادمة
إن شاء الله تعالى.
كذلك الشكر لكم موصول على حسن المتابعة. دمتم على طاعة. السلام عليكم.
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والدار كده من الها، صلى الفجر ولفت في مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا.